ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، ويخطو على جمر الكيد والعنف، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه. نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمد رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بنى سليمان عليه السلام بيت المقدس سأل ربه ثلاثا: سأل ربه حكما يوافق حكمه، قال فأعطيه، قال وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطيه، وسأل الله ألا يأتي هذا المكان أحد فيصلي فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه فأعطيه. إنه بيت المقدس يسأل سليمان عليه السلام ربه ألا يأتي أحد يصلي في بيت المقدس إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. يا معشر المسلمين، الصراع بين الحق والباطل قديم مذ خلق الله الخلق. إنه قديم عندما كان الصراع بين أبينا آدم الذي يتمثل بصورة الحق، وإبليس الذي يتمثل بصورة الباطل. وإن الحق كان ولا يزال أيها الإخوة يواجه الباطل، وإن الباطل يواجه الحق، على أن الباطل بصورة الدين. إنهم الآن أي اليهود يزعمون من منطلق ديني أن لهم حقا في بيت المقدس، كما قال مؤسس كيانهم، قال: قد لا يكون لنا حق في القدس من منطلق سياسي أو من منطلق قانوني، ولكن لنا حق في القدس من منطلق ديني. وقال إن فلسطين تعني لإسرائيل بيت المقدس، وإن بيت المقدس يعني بناء الهيكل. ولما انتخب رئيس وزرائهم وفاز بالانتخابات قال الآن صوت اليهود للتوراة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا الذي يعيشه المسلمون الآن ابتلاء من الله لكل مسلم، ابتلاء من الله لكل مسلم. عندما يرى المسلمون بيت المقدس بأيدي أعداء الله اليهود، هذا ابتلاء من الله لكل مسلم. هل سيقدم المسلم موقفا ينصر فيه دينه وينصر فيه إيمانه وينصر فيه إخوانه وينصر فيه بلاد المسلمين؟ يا معشر المسلمين، ماذا يفعل المسلمون؟ ما الواجب عليهم؟ هل الواجب الشجب والاستنكار؟ هل الواجب الخطابات العاطفية؟ هل الواجب المظاهرات؟ هل الواجب على المسلمين أن يقوموا ويرفعوا أصواتهم فقط؟ ما هو الواجب؟ نحن نعلم أن العاقبة للحق، وأن الحق ينصره الله الحق، ذلك بأن الله هو الحق. وكثير من الناس يا معشر المسلمين يدعون ادعاءات، والدعاوى إن لم يقم عليها أصحابها بينات فهم أدعياء. رب العالمين قال في سورة التوبة عن المنافقين الذين ادعوا وقالوا نريد الخروج معك لكي نقاتل في تبوك ولكي نغزو الكفار، نحن معك. قال رب العالمين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هل هؤلاء صادقون عندما قالوا نريد الخروج معك؟ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. يا معشر المسلمين، الذي لا يصمد أمام شهوته، الذي لا يصمد أمام شهوته كيف سيصمد أمام عدوه؟ الذي لا يصمد أمام امرأة فاتنة تمر أمامه ويتذكر ربه وينتصر على داخله كيف سينتصر على عدوه؟ الذي لا ينتصر على شهوة المال فيكون المال بين يديه لا في قلبه، ولا يوالي ولا يعادي ولا يحب ولا يبغض لأجل المال، الذي يكون المال سيدا له وهو له عبد، كيف سينتصر على عدوه إذا لم ينتصر على داخله؟ يا معشر المسلمين، سؤال نسأله دائما لكل واحد منا، هل تحب يا أخي أن ينصر الإسلام؟ هل تحب أن ينصر الإسلام؟ والجواب من الجميع نعم. نعم يا شيخ، أنا أحب أن ينصر الإسلام، أنا أريد أن ينصر المسلمون، أحب ذلك، نعم أحب أن ينتصر المسلمون. والسؤال الذي أطرحه على كل واحد منا أيها الإخوة المتكلم والسامع، لو كانت الأمة بأكملها أنت بصفاتك بإيمانك بعقيدتك بأخلاقك بعباداتك أنت، هل ينصر الله الأمة؟ لو كانت الأمة أنت بقادتها بجيوشها بأغنيائها بمفكريها صفاتك أنت، لا تبعد لا تنظر إلى من حولك، أنت أنت المخاطب. لو كانت الأمة أنت، هل ينتصر الإسلام؟ هل ينصر الدين؟ هل ينصر الله المسلمون؟ لو كان المسلمون جميعا من شرقهم إلى غربهم بصفاتك أنت، هل نحن، هل أنت مؤهل للنصر؟ إذن إذا كان الجواب لا، فقول الكثيرين إني أحب أن ينتصر الإسلام ادعاء، كلام يقال فقط.
لو كنت تحب أن ينتصر الإسلام أو أن ينتصر المسلمون لكنت ذاك الرجل الذي ينصر الله به الإسلام. لو كنت كذلك لكنت ذاك الرجل الذي ينصر به الإسلام، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لا يجوز لنا يا معشر المسلمين أن ننطلق في تصرفاتنا من منطلق عاطفي أو من منطلق إعلامي. قام الإعلام وهيج المسلمين فهاج المسلمون. هل القضية هكذا يتعامل معها يا أيها الإخوة؟ هل نعيش القضية هكذا أم ينبغي أن نعيش الأمور بواقعية من أول الأمور إلى آخرها؟ نحن أيها الإخوة مشكلتنا أننا لا يوجد عندنا خطط مستقبلية أو تخطيط، بخلاف أعدائنا إنهم يخططون لعشرات السنوات بعد ذلك، وإنهم يوقعون في شركهم وفخهم ونقع، ونحن إنما نثور في وقت ما يثورنا الإعلام فقط، ونحن نصرخ عندما يقولون لا الإعلام صرخوا، لكن أن نعيش بخطة واضحة. وأريد أن نعمل الأفكار جميعا لنقول أيها الإخوة، بيت المقدس بهذه المنزلة العظيمة عند رب العالمين، عند مولانا، عند إلهنا وعند المسلم كذلك، لكن لو سألنا أيهما أعظم، بيت المقدس أم المسجد الحرام، لقلتم جميعا إن المسجد الحرام أعظم. ولو سألنا سؤالا آخر، أيهما أعظم، المسجد الحرام أم دم المسلم، لقلتم جميعا إن دم المسلم أعظم. ولو سألنا سؤالا آخر، أيهما أعظم، دم المسلم أم دين المسلم، لقلتم جميعا إن دين المسلم أعظم من دمه، لأن ربنا يقول والفتنة أشد من القتل، أي أن يفتن الناس عن دينهم أشد من قتلهم، يعني أن يرتد 100 من المسلمين أعظم عند الله من أن يقتل 100 من المسلمين. فدين المسلم أعظم من دم المسلم، دينه أعظم من دمه، دمه أعظم من المسجد الحرام، المسجد الحرام أعظم من المسجد الأقصى. يا مسلمون، المسلمون الآن ما عندهم خطة واضحة حتى يرجعوا الدين الذي ضاع من بين أيديهم، مش بيت المقدس اللي ضاعت من بين أيديهم، الدين اللي أعظم من المسجد الحرام وأعظم من دم المسلمين وأعظم من المسجد الأقصى، الدين ضاع من بين أيديهم. ما في خطة واضحة حتى يرجع المسلمون دينهم، أضاعوا دينهم وتفرقوا فرقا تعادي بعضها وتكيد، المسلمون أضاعوا الدين من بين أيديهم. حزننا لأن الكفار يذبحون المسلمين، لكن ما حزننا لأن المسلمين يذبحون الإسلام. ينبغي أيها الإخوة أن نتعقل الأمور. نحن أيها الإخوة عندنا قضية صرخنا وقلنا ترك الصلاة جريمة كبرى عند أي مسلم، قل له عندك خطة واضحة حتى أهل الإسلام يصيروا صلوا، حتى المسلمين اللي حولك الآن يصيروا من أهل المساجد، عندك خطة واضحة لهذا؟ إنما تثيرنا العواطف فقط، وإنما الواقع الذي نعيش فيه نتاج يا معشر المسلمين لحديثين يتكلم بهما الخطباء ويعرفهما الجميع، لكن اسمعهما. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث ثوبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. والحديث الآخر رواه الإمام أبو داود في سننه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تأملوا ماذا قال الإمام المناوي صاحب فيض القدير في هذا الحديث. قال: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة لون من ألوان التحايل على الربا، تحايل أن تشتري من إنسان سلعة إلى أجل، ثم بعد ذلك نسيئة إلى أجل، ثم بعد ذلك تبيعه نقدا بأقل ذلك بأقل من الثمن، فتشتري هذه السلعة بألف إلى أجل أقساط، ثم تأتي إلى ذاك الرجل تقول له: تشتري هذه السلعة بسبعمائة، فيشتريها منك بسبعمائة ويعطيك سبعمائة وتبقى الألف أقساط. هذه عينة. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، قال الإمام المناوي كناية عن ترك الجهاد والانشغال بالحرف، الانشغال بالدنيا. وأخذتم أذناب البقر، قال كذلك لأجل الحرث والزراعة. قال: وتركتم الجهاد، يقول: والجهاد يشمل جهاد العدو وجهاد النفس والشيطان والهوى. إذا تركتم ذلك، قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فجعل القضية الكبرى أن المسلمين تركوا دينهم، فقال: حتى ترجعوا إلى دينكم. هنا نرى سر الذل والهوان الذي تعيشه الأمة، أن الناس انشغلوا بحب الدنيا وكراهية الموت. متى كان الصحابة رضي الله عنهم يفتحون البلدان؟ كانوا يفتحون البلدان عندما كانت الشهادة والموت أحب إليهم من الحياة، عندما أرادوا الآخرة وما أرادوا الدنيا. ولكن بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، عندما أرادوا وجه الله والآخرة. يا مسلمون، متى يصبح الدين عندنا عزيز؟ كيف ننصر والواحد ينتصر لنفسه أكثر مما ينتصر لربه ولدينه ولإسلامه؟ واحد سبه لا يسكت، ما بسكت، جاره آذاه ما بسكت. ومحاكم الآن، شوفوا المحاكم فقط تشتغل لحل المشاكل بين الناس، انتصار للنفس، ينتصر لدينه لنفسه. طب ربك يسب، طب دينك، إسلامك، المنكرات، هل اغتنت من الداخل وانتصرت لدينك قبل نفسك؟ كيف أيها الإخوة ننصر والواحد ينتصر لنفسه أكثر مما ينتصر لإسلامه؟ حب الدنيا وكراهية الموت، حب الحياة دمر الناس أيها الإخوة، التنافس على الدنيا دمر الناس، الانشغال بها دمر الناس. واحد بيقول: يا جماعة احنا فاضيين لبيت المقدس ولا القدس؟ الواحد بده يأكل ويشرب ونام يحصل قوت عياله، احنا ما عندنا وقت، ما عندنا فراغ أصلا، نحن مشغولون، حب الدنيا وكراهية الموت. وأجزم أن أفقر واحد فينا أيها الإخوة كان بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض أفقر منه، ومع ذلك ربطوا الحجر والحجرين على البطون وجاعوا ورملوا النساء ويتموا الأطفال، ولكن قالوا: يحيى دين الله في الأرض، قالوا: ننشر دين الله في الأرض. فكان دين الله أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم والناس أجمعين. القضية أيها الإخوة أن نحمل اسم الإسلام، أن نحمل قضية الإسلام الكبرى. وانظروا الآن إلى شبابنا وتأملوا حال شبابنا أيها الإخوة، هل فعلا بيحملوا قضية إسلام؟ لو قدر الله أن نفتح رأس كل واحد منهم فننظر إلى الأفكار التي يفكر بها، ماذا يفكر؟ يذكر أهل التاريخ أن ملوك قشتالة لما دخل المسلمون الأندلس وفتحوها واستولى المسلمون عليها وانتشر الدين ونشروا بعد ذلك الجهاد في سبيل الله والعلم والدعوة إلى الله وتربية الأمة، وأصبحت بلاد المسلمين، تلك البلاد الأندلس أصبحت بلاد المسلمين. فإذا ببعض ملوك قشتالة يرسل رجلا عينا ينظر إلى حال المسلمين. قال يريدون أن يرجعوا تلك البلاد إليهم، فأرسلوا عينا لينظر حال المسلمين، فرأى طفلا صغيرا يبكي، فجاء إليه قال ما لك أيها الغلام تبكي، لماذا تبكي؟ ونظر وإذا في يده 9 حمامات وهو يبكي. قال ما لك أيها الغلام، أمات أبوك؟ أمات أحد أقاربك؟ قال لا، إن أبي أخذ علي العهد أنني إذا رميت بالسهم لا أخطئ، وقد رميت 10 فأصبت 9، ولأجل هذا أبكي، لأنني رميت 10 حمامات فأصبت 9، أبي أخذ علي العهد ألا أن أرمي بالسهم فلا أخطئ. رجع العين والجاسوس إلى ملك قشتالة وقال هؤلاء قوم لا طاقة لك بهم، إذا كان غلمانهم يفكرون بهذا الأمر لا طاقة لك بهم. مرت السنوات الطوال، انتشر الترف، انتشر الغناء، انتشر الفحش والبغاء، انشغل الناس بالدنيا عن مواجهة أعدائهم، وإذا بملك من ملوك ذاك الزمان ملك قشتالة أيضا يرسل إلى بلاد الأندلس من ينظر حال المسلمين. فذهب ذاك العين ونظر وإذا عند نهر من الأنهار شاب يبكي، فقال له ما لك أيها الشاب، أمات أبوك؟ أمات أحد أقاربك؟ علام تبكي؟ قال لا، ولكن خاتم محبوبتي وقع في هذا النهر وأنا لا أجيد السباحة حتى أخرجه، لأجل ذلك أبكي. فرجع إلى ملك قشتالة وقال الآن تغزوهم. ماذا يحمل شبابنا أيها الإخوة من الأفكار؟ قل لي بربك في داخلهم في أفكارهم ماذا يحملون؟ والله امبارح بجلس مع واحد هم الأكبر المباراة، هم الكبير اللي بيحمل القضية الكبرى اللي حاملها مباريات. شبابنا ضاع بين الدش والقدم وهام شوقا فخاض القلب في النغم، يقضي لياليه في لهو ولا وفي سفه، فلا يفيق ولم يصعو ولم ينم، يقلب الطرف حتى كل من نظر إلى قناة تبث السم في الدسم. يا معشر المسلمين، إنه الوهن، ينبغي إذا أردنا أن يعزنا الله أن نرفع الوهن عن أنفسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا معشر المسلمين، الإسلام قادم والمستقبل لهذا الدين، وينبغي مع هذه الأحوال الصعبة جدا، نعم، أن نستبشر. إن الاستبشار يعطينا أملا وطاقة وقوة لنثق بربنا ولنثق بديننا ولنعمل مع كل المآسي التي يعيشها المسلمون في بلادهم، إلا أننا نستبشر خيرا. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أنا صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والفسق فاغتسلوا بتوبة لا ترى في صفهم جنوبا. يا معشر المسلمين، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا أن المستقبل لهذا الدين، وأخبرنا أن هذه الأمة كالمطر لا يدرى خير أوله أم آخره، وقال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين والدين، بشر هذه الأمة بالسناء والتمكين والرفعة والدين. وقال كما عند الطبراني لا يبلغن هذا الأمر كما ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. لا تيأس يا أخي، أرى اليأس تسرب إلى قلوب الكثيرين، يشاهدون الأخبار والمحطات والقنوات ييأس، يقول متى الإسلام لن ينصر، الإسلام قضي عليه. الإسلام أيها الإخوة دين الله، ولو كان هذا الدين لواحد من البشر لانتهى من قديم. مرت قواصم بالأمة، قواصم عظيمة، التتار قاصمة من القواصم، حروب الردة قاصمة من القواصم، الحروب الصليبيين قاصمة من القواصم، ولكن الأمة استيقظت بعدها، استيقظت بعدها بعد غفوة. الأمة قد تغفو ولكنها وقد يطول إغفاؤها ونومها، لكنها لا تموت، لأن رب العالمين يقول وهو الحق: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيبشرنا نبينا يقول: تكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون الخلافة ما شاء فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عضودا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقال عبد الله بن حوالة كما في المسند، قال عبد الله بن حوالة: غزونا غزوة لنغنم، قال: فرجعنا ولم نغنم شيئا وأصابنا الجهد، قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد أصابنا الجهد ولم نغنم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلهم إلي، اللهم لا تكلهم إلي فأضعف، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا بهم. ثم وضع يده على رأس عبد الله بن حوالة فقال: يا عبد الله بن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، يعني بيت المقدس، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فانتظر الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة أقرب إلى الناس من يدي إلى رأسك. إن النبي بشرنا أن الخلافة ستكون في بيت المقدس، وأن المسلمين سيقاتلون اليهود، ويقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. هذه بشريات نصدقها أحق من أن تراني وأراك. استبشر بنصر الإسلام، الدين يا معشر المسلمين سينصر بنا أو بغيرنا. لكن هل لا كنت ذاك الرجل الذي ينصر به الدين؟ اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، اللهم أنزل هدايتك على المسلمين، أنزل هدايتك في العالمين، اللهم أقم جهد الدين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، كل إخواننا المستضعفين في فلسطين مؤيدا وناصرا ومعينا، كل إخواننا في الشام مؤيدا وناصرا ومعينا، كل إخواننا في العراق مؤيدا وناصرا ومعينا، أعن المسلمين وتولى أمرهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.